نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى تتنس الحديث عن استخدام التقريب حتى نتجاوز الدروس القادمة من شرح الصحيح الكلام على الرجال، مع مراجعتكم أنتم لهم، وسنقف عند الأساليب المنتقدة، وسيكون للرواية شأن في الدروس القادمة، ولكننا سنحذف التكرار، فهذا الدرس درس حديثي لطلبة العلم، وينبغي لطالب العلم أن يقيد كما صح عن غير واحد من السلف، بل صححه غير واحد من الحفاظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتابة. تكلمت عن الكمال لعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أبي محمد المتوفى سنة 600 للهجرة، وقلت هو أول من جمع رجال الكتب الستة على عوض ونقص واستدراك، وقع له تداركه من بعده، وممن انبرى لسد هذا النقص الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة 742 في كتابه البديع النافع المافع تهذيب الكمال، ولله الحمد كتاب تهذيب الكمال مطبوع. تكلمت في الدرس الماضي على جهود العلماء حول هذا الكتاب، وفصلت في الفرق بينه وبين تهذيب التهذيب، وقلت إن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الفلسطيني المولد من عسقلان المصري النشأة أبو الفضل خاتمة أمراء المؤمنين في الحديث المتوفى سنة 852 صاحب الكتاب الفذ الذي أزال به دينا عن هذه الأمة فتح الباري، خدم تهذيب الكمال مرتين، في تهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب. وتقريب التهذيب اعتصره واختصره من كتابه التهذيب، وكان له فيه منهج لا نستطيع في هذا الدرس إلا أن نصطحب كتابه، لأنه موجز معتصر مختصر، كل كلمة فيه لها معنى، فله منهج بديع نقف عند منهجه، ونحاول إن يسر الله تعالى أن نطبق ما تعلمنا على الأسانيد التي معنا حتى يكون الكلام موصولا في الشرح، ونبقى مستمرين إن شاء الله تعالى على منهجنا في شرحنا لصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لا أريد أن أقدم مقدمات، وإنما أذكركم بما قلت في الدرس الماضي أو في آخر الدرس الماضي: كتاب التقريب قسمان، قسم للرجال وقسم للنساء، فلا يوجد اختلاط حتى في الكتب. الرجال بدأ بالأسماء ثم الكنى ثم الأبناء. من نسب قال من نسب إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك. والحق بهذا فصلين، فصل ابن أخي فلان وفصل ابن أم فلان. إذن أول شيء الأسماء، ثم الكنى، ثم الأبناء، ثم الأنساب، الأنساب على القبائل والبلاد والصنائع وغير ذلك. ثم ذكر بابا للألقاب وما أشبهها، فمثلا قال بريرة لقب لأبي ذر، بومة لقب لمحمد بن سليمان، درة العراق لقب لمحمد بن عبد الله بن نمير، زوبة لقب لعيسى بن حماد، وهكذا. ثم ذكر الكنى من الألقاب مثل أبي المساكين، لقب لمن أبو المساكين؟ جعفر بن أبي طالب. كذلك بالجناحين له أبو الزناد، ما اسم أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان، مر بنا كثيرا. وهكذا فعل مع النساء. هذا القسم الذي أريد أن أذكر به، وحتى لا يفوتنا الوقت أقرأ على مسامعكم على وجه العجلة، ومن كان معه نسخة من التقريب فليتبع معي في المقدمة. قال رحمه الله، والكلام بعد الحنبلة، قال: إنني أحكم على كل شخص منهم، أي من رواة الكتب الستة، إنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به بألخص عبارة وأخلص إشارة. إذن ما يوجد في التقريب خلاف، يذكر القول المعتمد، قول الراجح الراوي. كيف اختار هذا القول؟ إما أنه اعتمد قول إمام، وإما أنه نظر في مجمل الأقوال فاختار قولا بالاستقراء، صنع هذا مرة وصنع هذا مرة. إذن هذا أمر ينبغي أن نذكره، وهو أن في التقريب فقط القول الراجح في الراوي. قال: أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه وأعدل ما وصف به بألخص عبارة وأخلص إشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالبا. كل راوي في سطر يجمع هذا السطر اسم الرجل واسم أبيه وجده ومنتهى أشهر نسبته ونسبه وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ضبط بالحرف ليس بالقلم كما قلنا. ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راو منهم، بحيث يكون قائما مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه إلا من لا يؤمن لبسه. فإذا تحديد الطبقة عنده حتى يقع الاختصار حذف أسماء الشيوخ والتلاميذ واصطلح على طبقات، جعل لكل راوي طبقة، من خلال الطبقة تستطيع أن تعرف تلاميذه وشيوخه، أي تعرف تاريخ وفاته. وستأتينا قاعدة في الوفيات الرواة من خلال الطبقات، ولكن هذه القاعدة ليست مضطردة، يشد عنها من تقدمت وفاته أو من تأخرت وفاته. فبعض الرواة ماتوا شبابا وآخرون ماتوا كبارا، فهذا النوع لا يأمن اللبس فيه، سنصف على وفاته. أحيانا يقول من الطبقة كذا ومات سنة كذا، وستأتينا أمثلة موجزة وتطبيقات الأسانيد التي معنا. قال: وباعتبار ما ذكرت انحصر لي الكلام على أحوالهم في 12 طبقة، في 12 مرتبة، وحصر طبقاتهم في 12 طبقة. فجعل الرواة من حيث الطبقات جعلهم 12 طبقة، ومن حيث المراتب في الجرح والتعديل جعلهم 12 مرتبة. مراتب الجرح والتعديل، قال: فأولها الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم. وكما هو معلوم أن الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم شرف إلهي خص الله به قوما، وليس التعديل مستمد من كلام البشر كسائر الطبقات. وابن حجر جعل الصحابة جميعا طبقة واحدة، ولا فرق عند علماء الحديث من حيث التطبيق الصنعة الحديثية بين الصحابي الصغير والكبير، وبين من لازم ومن لم يلازم، من لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كل الصحابة جعلهم طبقة واحدة، خلافا مثلا لابن سعد جعلهم 5 طبقات، وللحاكم فيما ذكر في علوم الحديث جعلهم 12 طبقة بناء على تقليد التأخير. قال: الثانية من أكد مدحه، إما بأفعل كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة، أو معنى كثقة حافظ. تكررت الصفة باللفظ أو بالمعنى، فهذه عنده المرتبة الثانية في التعديل. ثم الثالثة من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. الراوي يراعى فيه لما يجرح أو يعدل الديانة والضبط، الديانة والضبط. والرابعة من خسر عن درجة الثالثة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. الطبقة الأولى والثانية والثالثة يقال في أصحابها إسناده صحيح، والطبقة الرابعة يقال في إسنادها إسناده جيد، إسناده قوي. تخريج: الطبقة الأولى والثانية والثالثة يقال إن اجتمعت هذه الصفات في جميع الإسناد مع الاتصال وعدم الشذوذ يقال هذا إسناده صحيح. الطبقة الرابعة يقال إسناده جيد، إسناده قوي، إسناده برأس به. الخامسة من قصر عن الرابعة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة، ويلتحق بذلك، أي يلتحق بالسبب الذي أنزله من الرابعة إلى الخامسة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، مع بيان الداعية من غيره. كان يقال مثلا صدوق رمي بالتشيع، صدوق رمي بالقدر، صدوق فيه إرجاء وما شابه. فهذه طبقة جعلها نازلة عن التي قبلها، ومن قيل فيه هذا فهذا يقال فيه إسناده حسن. أما السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. ومن حيث التطبيق العملي وجدنا جماعة لا نعلم من روى عنهم إلا واحد ولم يذكر فيهم توثيق معتبر، وقال عنهم الحافظ ابن حجر وهم كسر قال عنهم مقبول. فهذه والتي وقال عنهم مجهول، هذه والتي بعدها من حيث التطبيق في درجة واحدة، والسابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بمستور أو مجهود الحال. المستور من جهلت العدالة الباطنة التي فيه وعرفت عدالته الظاهرة، وأما المجهول فلم يعرف لا هذا ولا هذا. فالمستور عند علماء الجرح والتعديل أحسن حالا من مجهود الحال. والطبقة الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر. هنا الجرح المبهم الذي لا تفسير له في حق من لم يعدل مقبول، يقبل الجرح المبهم في حق الراوي الذي لم يعدل، أما الذي عدل ووثق من قبل الحفاظ فإن جرح بسبب بغير سبب فالجرح المبهم لا يقبل. هذه من قواعدهم في الجرح والتعديل. قال من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، هذه فيه إشارة إلى ابن حبان وابن شاهين والحاكم، فهؤلاء يوثقون ويتساهلون وتوثيقهم غير معتبر عند العلماء، لا يهدر بالكلية وإنما يستأنس به. والقاعدة التي مشى عليها شيخنا رحمه الله تعالى والتي قررها في تمام المنة وفي صحيح الترغيب والترهيب أن من روى عنه أكثر من اثنين ممن انفرد ابن حبان بتوثيقه وكان الرواة من الثقات فتوثيق ابن حبان معتبر، وأما ما عدا ذلك فهو متساهل لا يلتفت إليه. والتاسعة من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، وهذا مجهول العين. وهذه الطبقات يقال فيها إسناده ضعيف، فهي الطبقات يقال فيها إسناده ضعيف. وأما العاشرة من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، قال وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. وهذه الطبقة يقال فيها في التخريج إسناده ضعيف جدا، يقال فيها إسناده ضعيف جدا. والحادي عشر من اتهم بالكذب، والثاني عشر من أطلق عليه اسم الكذب والوضع. هذه مراتب الجرح والتعديل في التقريب، ينبغي أن تحفظ وعلى الأقل أن يعرف كيف يحكم على كل طبقة. وأما الطبقات قال فالأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره، فالصحابي الذي رأى ولم يروي هو صحابي من حيث الرؤية تابعي من حيث الرواية. وهذه مقولة الذهبي في السير رحمه الله تعالى. الطبقة الثانية طبقة كبار التابعين كابن المسيب، فإن كان مخضرما فرحت بذلك، والمخضرم من عاش في الجاهلية وفي الإسلام. الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن البصري وابن سيرين. الرابعة طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. الخامسة الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. الأعمش رأى أنسا فقط، الأعمش لم يرى إلا أنسا. الطبقة السادسة طبقة عاشر الخامسة لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. والسابعة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري. والثامنة الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن علية. ما اسم ابن علية؟ اسماعيل ابن إبراهيم وابن علية وعلية أمه. التاسعة الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون الشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق. العاشرة كبار الآخرين عن تبع الأتباع ممن لم يلقى التابعين كأحمد بن حنبل. الحادية عشرة الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي محمد بن يحيى والبخاري محمد بن إسماعيل. الطبقة الثانية عشرة صغار الآخرين عن أتباع الأتباع كالترمذي قال: وألحقت بهم باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي. إذن هو قسمهم بالإجمال إلى أربع طبقات: الصحابة ثم التابعين. وقسم التابعين الطبقة الثانية الآن الكلام الاثناش الآن سنجمله في أربعة: الصحابة التابعين والتابعين قسمهم إلى أربعة. قال عن التابعين: كبرى وسطى ملحقة بالوسطى صغرى. ملحقة بالصغرى التابعين خمسة وليس أربعة. التابعين خمسة كبرى ووسطى وملحقة بالوسطى وصغرى وملحقة بالصغرى. أصبح عندنا كم طبقة الآن؟ صار ستة. الصحابة والخمسة ستة. ثم الطبقة الثالثة أتباع التابعين، وقسمهم قسم أتباع التابعين إلى كبرى ووسطى وصغرى. ثم أتباعهم أتباع التابعين، وهؤلاء قسمهم إلى كبرى ووسطى وصغرى، وألحق بهم شيوخ الأئمة. إذن صار عندنا كم طبقة بالجملة؟ هذا أمر 12 طبقة، 12 طبقة. صحابة واحدة، التابعين خمسة، كبرى صغرى ملحقة بالصغرى، كبرى وسطى ملحقة بالوسطى، صغرى ملحقة بالإيش؟ بالصغرى. هذا خمسة. ثم الذين بعدهم أتباع التابعين ثلاثة، ثم أتباعهم ثلاثة والحق بهم المشايخ. نحفظ الآن، نبني على هذا شيئا، وهذه قاعدة مهمة. قال عن قال ابن حجر: وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم. لكن هو أبهم أسماء على القاعدة: من عرف وفاته وذكره ضمن قاعدة. قال: فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة. من الأولى والثانية؟ الصحابة. والثانية إيش؟ كبار التابعين، هؤلاء من أهل المئة الأولى. قال: وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة. الثالثة إلى آخر الثامنة، من يعدهم؟ من يعد الثالثة إلى آخر الثامنة؟ تفضل. الملحقة بهم
والصغرى من التابعين والملحقة بهم وكبار التابعين والملحقة
من تابعين التابعين والإيش؟
والصغرى من تابعين التابعين.
والصغرى من تابعين التابعين كم صرنا الآن؟ سبعة. والثامنة الكبرى من أتباع التابعين، هؤلاء الثانية للثامنة. ماذا قال عنهم حافظ بن حجر؟ قال: وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة. شو يعني بعد المئة؟ المئة الأولى من متى إلى متى؟ المئة الأولى من أي سنة لأي سنة؟ من سنة واحد لسنة مئة. والمئة الثامنة من مئة واحد إلى مئتين. هنا قال: وإن كان، قال فهم بعد المئة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين. إن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين. قال: ومن نذر عن ذلك، ومن نذر عن ذلك بينته. من نذر عن هذه القاعدة بينته. الآن نبني على ما قلنا
المئة الأولى عنده الطبقة الأولى والثانية طبقتين، المئة الثانية عنده كم طبقة؟ ست طبقات، ست طبقات صحيح؟ زي ست طبقات من الثالثة إلى الثامنة، ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة، كم طبقات؟ ست طبقات. هذه من أي سنة لأي سنة؟ من 101 إلى إيش؟ إلى 100. من أي طبقة؟ ثالثة إلى ثامنة، ست طبقات. لو قسمنا 100 سنة على 6 كم كل سنة كل طبقة تكون؟ 17 تقريبا أو 16 بالضبط، 16 سنة. يعني لما يقولنا الآن فلان من الطبقة الثالثة يفترض وفاته متى تكون؟ من 100 إلى 116، من الرابعة من 116 إلى 132، الخامسة من 162 إلى 148، السادسة من 148 إلى 164 وهكذا. إذا المئة الثانية تشمل كم طبقة؟ ست طبقات، تبدأ من الثالثة وتنتهي بالثامنة، وبتقسم كل طبقة 17 سنة أو 16 سنة تقريبا، وتستطيع أن تعرف إيش تاريخ وفاة الراوي، تستطيع أن تعرف تاريخ وفاة الراوي. لكن ممكن راوي يموت مبكرا، ممكن راوي يتأخر به الوفاة. هؤلاء كيف كان يعمل معهم؟ كان ينصص على وفاتهم، كان ينصص على وفاتهم. فمثلا نريد من أخ يقرأ لنا ترجمة أبو الطفيل عامر بن واثلة، نريد من أخ، من معه التقريب؟ يرفع يده معه التقريب، اقرأ لنا عامر بن واثلة، أنت اقرأ لنا عامر بن واثلة. قلنا الكتاب أقسام، القسم الأول الأسماء، ابحث عن عامر في الأسماء، والأسماء مرتبة على إيش؟ على الحروف. ومين بذكرني شو قلنا في الحروف؟ قلنا لام ألف حرف عنده، يعني هلال وهمام، أيهما قبل وأيهما بعد؟ همام قبل، لأنه لام ألف عنده حرف. إحنا عندنا عامر ما في مشكلة، وآبي الآبي آبي اللحم قبل إيش؟ قبل إبراهيم، وآدم قبل إبراهيم، لأنه آدم همزتين وآبي همزتين، وذكرها بعض المستثنيات في الدرس الماضي. هات اقرأ لنا واعلو صوتك. عامر ابن واثلة، ابن واثلة، واثلة بالثاء بالمثلثة. إذن عامر بن واثلة أبو الطفيل آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من الطبقة الأولى. كان ينبغي أن تكون وفاته قبل المئة، لكن ماذا قال؟ قال مات سنة عشر ومئة، لأنه خرج عن القاعدة، لأنه خرج عن القاعدة تنصص على وفاته. طب نعود نقول المئة الثالثة عند ابن حجر في التقريب كم طبقة؟ أربع طبقات. المئة الثالثة أربع طبقات، لماذا؟ لأن المئة الأولى طبقتين، والمئة الثانية ستة، والمئة الثالثة أربعة. طب الطبق المئة الثالثة أول طبقاتها أي طبقة؟ تاسعة. المئة الثالثة تاسعة وعاشرة وحادي عشر وثاني عشر. فلو قسمنا المئة على الأربع سنوات على الأربع طبقات تكون التاسعة 25 وهكذا. ولكن هذا أمر غير منضبط، لأن شيوخ ما وصلوا إلى آخر
السنوات المذكورة. يعني المسلم رحمه الله تعالى آخر من روى عنه من شيوخه في الصحيح مات سنة 264 وقبلها بيسير، مسلم. ومن بعده آخر من روى عنه قرابة بعد 10 سنوات و15 سنة كابن ناجي وغيره. الآن نستطيع أن نخرج القواعد الآتية من خلال الشرح الماضي. توسع في القدر الزماني في الطبقة الأولى، توسط في 123 ضيق في 102، نجعلهم في الطبقات، وبالتالي ضيق بين الطبقة وبين طبقات وبعدها. طيب نأخذ مثال وسؤال، نأخذ مثال وسؤال على نفس المثال، نسأل سؤالا. اقرأ يا أخ سعيد، اقرأ أحمد بن المنذر، أحمد بن المنذر اقرأ وارفع صوتك. أحمد بن المنذر بن الجارود، من كثرة التعامل مع التقريب ينبغي وأنت تعمل في التخريج مع مضي الزمن والضربة والممارسة، يعني مجرد بنفتح الكتاب يطلع الراوي بالتقدير، كثرة التقدير. لكن هذا يصل على غير نسختك، يعني مو نسخة ونسخة مباشرة، يعني فتح الأولى ينبغي يصدر الراوي. كثرة التعامل مع التقريب. نعم أسمع أحمد بن المنذر. قديم الموت سنة 30. شو يعني 30؟ شو يعني 30؟ 30 وإيش؟ 200. بعد 8 من 9 فما بعد ينبغي أن نضع 200. قال إيش؟ قال من 11 مات سنة كم؟ طيب هذه أي سنة؟ أي سنة هذه؟ ثالثة. 230 المئة الثالثة، صحيح؟ المئة الثالثة من أي طبقة تبدأ؟ تاسعة. المئة الثالثة تبدأ من تاسعة. هو قال إيش؟ قال 11. قال 11. طيب نريد الجادة، لو واحد مات سنة 30 و200 أي طبقة ينبغي أن يكون؟ تاسعة أو كبار العاشرة، صحيح؟ القاعدة تاسعة أو كبار العاشرة. لو مات سنة 230 يكون من التاسعة أو من كبار العاشرة، ما تعكس. قل ما قلت الطبقة زاد العمر، تعكس ليقول كبار العاشرة، قل من التاسعة أو كبار العاشرة. فأنت الآن أمام واحد مات سنة 11 من الطبقة 11، فنصف على وفاته. لماذا نصف على وفاته؟ نسع القاعدة، لأنه ليس على القاعدة، وهكذا. بذا نكون أخذنا نكمل المقدمة على عجلة ثم نعود إلى كتابنا، وهذا أمر عارض، فترة طويل سامحون عليه، خرجنا إليه مضطرين. فأرجو الله تعالى أن نكون استفدنا من هذا الدرس، لكن يعني ضاعت ساعة في غير مادة صحيح مسلم، لنوفر ساعات في شرح صحيح مسلم في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. نكمل المقدمة على عجلة. قال: وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راو إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة، فالبخاري في صحيحه خاء، فإن كان حديثه عنده معلقا خط، والبخاري في الأدب المفرد بخ،
ترى البخاري يا إخوة ما سمى كتابه الأدب المفرد، فواطأ الناس من بعده فميزوا ما أخرجه في الأدب استقلالا عن ما في الأدب في الصحيح، فقالوا الأدب المفرد. فكلمة المفرد ليست من صنيع البخاري، ولذا في كتب الفهارس والأثبات والمعاجم يقولون الأدب ولا يقول الأدب المفرد. فالمفرد هذه من وين؟ من كيسنا نحن، من كيس الحافظ بن حجر، ذكرها مضطرا حتى يميز الكتاب المفرد عن كتاب الأدب الذي هو في داخل الصحيح. والبخاري في الأدب المفرد بخ، وفي خلق أفعال وفي خلق أفعال العباد عخ عين خاء يعني، وفي جزء القراءة راه في الطبعات في كثير من الطبعات، وفي جزء القراءة زاي، وهذا خطأ، الصواب راه وليس زاي، زي خطأ. القراءة قراءة قراءة من الراء في القراءة، زاي ما لها صلة باسم القراءة. القراءة خلق الإمام جزء مطبوع للبخاري، خلق أفعال العباد جزء مطبوع للبخاري. الأدب المفرد مطبوع، وفي رفع اليدين يا وأيضا مطبوع، ولمسلم مين، ولأبي داود دال. طبعا مسلم في المقدمة مق، من انفرد مسلم بإخراج له في مقدمة صحيحه مق. وقد قدمنا في الدروس الأولى أن شرط مسلم في المقدمة غير شرطه في صلب الصحيح، ولأبي داود دال، وفي المراسيل له مد، وفي فضائل الأنصار صد، وفي الناسخ والمنسوخ خد، والناسخ والمنسوخ مفقود فيما أعلم، وفضائل الأنصار غير مطبوع، وفي القدر قد، وفي التفرد ثا، وفي المسائل لام، وفي مسند مالك كد، للترمذي تا، وفي الشمائل لو تم، وللنساء سين، وفي مسند علي عش، وفي مسند مالك كن، وكتاب مسند علي ومسند مالك غير مطبوعين غير مطبوعين، ولابن ماجه قاص. وينبغي أن نفرق، البعض يرمز لابن ماجه جه، ويرمز لقاص المتفق عليه البخاري ومسلم، فينبغي أن نميز، يعني ليس قاص دائما لابن ماجه. وفي التفسير له فق، والحافظ وقف على قطعة من التفسير ولم يقف على جميع تفسير ابن ماجه. فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة اكتفي برقمه ولو اخرج له في غيرها، يعني لو كان مثلا عند هؤلاء الستة يقول عين، واذا اجتمعت الكتب الستة في الرقم عين، واما علامة الاربعة فهي لهم سوى الشيخين سنن الاربعة، ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه تمييز. ذكر اسماء لم يخرج لهم اصحاب الكتب الستة، لكن اسماءهم تشابهت مع اسماء من اخرج لهم اصحاب الكتب الستة، فذكرهم ولم يذكر رمزا، وإنما قال تمييز. شو يعني تمييز؟ يعني هذا اسم له نظير، له شبيه، ولكن حتى لا يهم الطالب انتبه عليه، إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره، ومن ليست له علامة نبه عليه وترجم قبل أو بعد وسميته. أحيانا ما في علامة، ماذا يفعل في من ليس له علامة؟ ليس هذا موطن الترجمة، وإنما هذا ذكر للتنبيه والتنويه، ولم يذكر للترجمة. مثلا الأعمش في الألقاب، انظر الأعمش الآن في الألقاب، تجد يقول لك مضى سليمان بن مهران تقدم، ما رمز، فارجع لسليمان بن مهران تجد هناك إيش الرمز والترجمة كاملة. والله سبحانه وتعالى ليس هذا موطن الترجمة، وإنما هذا ذكر للتنبيه والتنويه ولم يذكر للترجمة. مثلا الأعمش في الألقاب، انظر الأعمش الآن في الألقاب، تجد يقول لك مضى سليمان بن مهران تقدم، ما رمز، ترجع لسليمان بن مهران تجد هناك إيش الرمز والترجمة كاملة. والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع به قارئه وكاتبه والناظر فيه، وأن يبلغنا من فضله وإحسانه ما نؤمله ونرتجيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. أكتفي بهذا القدر على عجلة، مع القول بأن التراجم القلقة لا يكفي قول الحافظ ابن حجر فيهم، ولكن ونحن طلبة علم ينبغي أن نقف على التراجم من على الأقل من التقريب على وجه فيه عجلة، وأما في التخريج وفي الرواة القلقين وما شابه هذا يحتاج النظر في أمات الكتب، ولا سيما في تهذيب الكمال، وإن وضع بجانبه إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي المتوفى 762 فهذا حسن جدا. نعود الآن إلى صحيحنا ونقرأ أبواب الباب الذي معنا. نعم، هذا أمر حقيقة يا أسر حتى يكون في استقراء، ولكن كتب غير واحد من المعاصرين أشياء على التقريب، كتب بعض إخواننا المشتغلين بعلم الحديث كتاب سماه معاني النظر في تقريب ابن حجر، وكذلك كتب بشار عواد الدكتور وشعيب الأربوط الشيخ كلاهما حفظهم الله تعالى، كتب تحرير التقريب، ولهم نقدات ووقفات مع الحافظ، يسلم لهم في بعضها وفي بعضها الآخر في تعنت الاستدراك، في تعنت الاستدراك، ولذا كبروا الكتاب وأخرجوا الكتاب عن أصله وأخرجوا الكتاب عن مقصد الحافظ ابن حجر الأصلي، ترجم كراوي بكلمة، كتبوا تحرير التقريب في 4 مجلدات، ومن أراد التفصيل فينظر في التهذيب، والتفصيل في التهذيب، وما خرجوا فيما فعلوا عن التهذيب، وما خرجوا فيما فعلوا عن التهذيب، والله تعالى أعلم. نعود إلى باب إلى ما معنا، إلى الباب الذي معنا، واليوم كما قلت لكم أنتم تخرجون الرواة، نقرأ ونطلب النظر في بعض الرواة فقط من باب التجربة، ونقف على لطائف بعض الإسناد كالمعتاد، أرجو الله عز وجل أن يبارك في الربط. نسمع هاتي أبي أنس.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي حاء، قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار، قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر: وإن لم ينزل. قال زهير: من بينهم بين أشعبها، بين أشعبها الأربع.
في نسخة ابن خير بدل وحدثني وحدثنا، والصواب وحدثني، وإلا لو كانت وحدثنا لما كان هنالك معنى للتحويل، قال وحدثني زهير بن حرب أبو غسان المسمعي حا وحدثنا، فالفرق سبب التحويل اختلاف صيغة، اختلاف الصيغة، حدثني بالإفراد وحدثنا بجمع، ومسلم في صحيحه يفرق بينهما كما ذكرناه أكثر من مرة. أبو غسان المسمعي ما اسمه؟ ما نريد من الذاكرة، نريد من الكتاب الآن، لا نريد من الذاكرة، نريد من الكتاب. من من إخواننا هذه الجهة؟ تفضل أخرج لنا أبو غسان المسمعي، كيف ستفعل؟ أين تنظر أولا؟ في الكونة، تنظر الآن في الكونة. أبو غسان في حرف الغين، نسمع من الكتاب الآن. نحن الآن معنا طالب علم مبتدئ وجاءتني أسئلة كثيرة، نحن بدأنا بالدرس في وقت متأخر، ماذا نفعل؟ أخذتم أشياء عامة خلال التقريب، تطيعوا أن تقفوا على الإسم، وكل واحد ينظر الآن في أبو غسان المسمعي. أبو غسان مالك بن عبد الواحد، رجعنا للميم، مالك بن عبد الواحد، نرجع إلى مالك بن عبد الواحد، نرجع إلى مالك بن عبد الواحد، ما قرأ عن مالك بن عبد الواحد من هو؟ نعم، اسمعنا اسمعنا بسرعة، اسمعنا عن مالك بن عبد الواحد، مالك في حرف الميم، أول حرف الميم. نعم. مالك بن عبد الواحد المسمعي ثقة من العاشرة، مات سنة 30. شو يعني 30 و200؟ ليش قلنا 200؟ العاشرة. وقلنا شيوخ مسلم تتراوح وفياتهم سنة 20 و200 وبعدها بيسير، ومن أقدمهم عبد الله بن مسلم القعنبي والحسن بن الربيع بن سليمان البوراني الكوفي، وأخرج مسلم عنهم أحيانا بالواسطة، ومن أواخرهم يونس بن عبد الأعلى الصبفي وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم، والأرجح وفياتهم الوفيات بين سنة 20 و200 وبين 264 وقبل هذه يسير. مسلم متى توفي؟ 261. آخر من روى عنه توفي سنة 264. إذا مسلم روى عن من؟ مثله. وهذا نبل في الرجل أن يروي، أن يأخذ عمن مثله وعمن دونه وعمن فوقه. نأخذ مثلا، قالوا حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي. لو أردنا نعرف أبو هذا كيف نعرفه؟ ننظر في معاذ بن هشام ونعرف تتمة الاسم. معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ثم ننظر في إيش الآن؟ ننظر في هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وأبو عبد الله وقع خلاف والمشهور تسميه سنبر، ونعرف حكم عليه من خلال النظر في التقريب. قد اكتفي بهذين المثالين من هذا الإسناد، ونأتي الإسناد الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي علي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل.
هذه من دقة مسلم المتناهية في تمييز ألفاظ الرواة كما نبهنا عليه أكثر من مرة. قوله كلاهما عن شعبة، من المراد بكليهما؟ نريد واحد من الإخوة يقول من المراد، تفضل، ونريد تعقيد على عجلة ترجمة واحد من الاثنين من التقريب. محمد بن أبي عدي وهب بن جرير، ترجم لنا لواحد منهما على عجلة من التقريب. أيهما اخترته؟ وهب.
ست
ومائتين من أي من أي من وين؟
ما بعد
هو قال من أي طبقة؟ من التاسعة. مات سنة 600. من لم تقرأوا كلكم، لم يقرأ واحد منكم الرموز، لماذا؟ الرمز أخرج له الجماعة قرأت. طيب نأتي للسند الذي بعده.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حا قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه. قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك.
هذا من الأدب، إن سألت عن شيء فيه حياء فمهد قبل أن تسمع السائل شيئا يفجأه، فمهد له بمثل هذه الكلمات، هذا من أدب من الأدب. نعم.
فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك.
هي أمه هو أكبر منها سنا أو أقدم منها سنا. مات النبي وعمرها 28 سنة، 18 سنة مات وعمرها 18 سنة رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت.
وهذا استخدام المثل، ويجمل بطالب العلم أن يحفظ أمثال، الأمثال فيها حكمة، فيها معاني جزلة ومعاني كثيرة بألفاظ قصيرة وألفاظ قليلة، وحسن ولا سيما بالخطباء أن يحفظوا الأمثال وينظروا في كتب الأمثال أجمعها وأبوها مجمع الأمثال للميدان. نعم.
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
طيب هذا الإسناد كم إسناد معنا الآن؟ كم طريق في هذا الإسناد؟ طريقان. أين يلتقي الطريقان؟ كأي الرواة؟ من يتابع من؟ من يتابع من في هذين الطريقين؟ هات يا أخ أحمد. يلتقي في حميد بن هلال. يتابع من؟ انظر. هشام بن حسان. إذن يلتقي الطريقان في هشام بن حسان. يلتقي الطريقان في هشام بن حسان. عبد الأعلى يتابع محمد ابن عبد الله الأنصاري. أحسنت. لماذا هذا التطويل؟ لماذا هذا التطويل؟ ومسلم من سمته في صحيحه الاختصار، لماذا لم يقل حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الأنصاري حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام وبشر؟ لماذا هذا التطويل؟ لو أنه اختصر لأخل فيما محمد بن عبد الأعلى سمى والد هشام، بينما عبد الأعلى لم يسميه، وعبد الأعلى شك. حميد بن هلال قال لا أعلمه إلا عن أبي بريدة، خلافا بالرواية الأولى التي فيها جزم، وفي الرواية الأولى قال عن أبي موسى الأشعري، وفي الثانية قال عن أبي موسى دون الأشعري، فلو دمج لفوت هذه الفوائد، لو دمج أو لو اختصر، لا أقول لو دمج، لو اختصر وجعل الإسناد يلتقي عند هشام بن حسان لفوت لنا فوائد عديدة، وهذه دقة متناهية من مسلم على عادته في صحيحه رحمه الله تعالى. من أبو بردة؟ من أبو بردة؟ من أبو بردة؟ هات يا خاني وقرأ لنا، اقرأ لنا.
أبو بردة
إذا اسمه واشتهر بكنيته يترجمه ابن حجر في التقريب غالبا في الكنية. بذا نتجاوز إن شاء الله في دروسنا القادمة الكلام على الرواة ونقرأ المتون والشرح، ونقف عندما يلزم فقط من الرواة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المطلوب أن تبقوا على ذكر مع التقريب واستخدام التقريب على أقل الأحوال. قل ما الفرق بين مسند مالك برمز كد ومسند مالك برمز كن؟ قلنا مسند مالك برمز كد أبو داود في مسند مالك، رمز كن النسائي في مسند مالك، يعني أبو داود مسند مالك والنسائي مسند مالك. فإن أخرج النسائي في مسند مالك فالرمز كن، وإذا أخرج أبو داود في مسند مالك فالرمز كد. ذكر الحافظ بن حجر الحادي عشر والثانية عشر في كتابه هل يوجد في الكتب الستة في بعض الرواة مطعون فيهم؟ نعم، تهم بالوضع هذه عشر. وابن الجوزي ذكر بعض الأحاديث الموضوعة في الكتب، وممن درسها دراسة قوية الشيخ عمر فلاتة رحمه الله في كتابه الوضع في الحديث، ذكر الحديث الموجودة في الكتب الستة التي ذكرها ابن الجوزي في كتابه موضوعات، وحاكم بين ابن الجوزي وبين الحكم، وكتابه مطبوع في ثلاث مجلدات. يوجد في اختلاف نسخ التقريب التي بين أيدينا من أحسن الطبعات الطبعة التي قدم لها الشيخ ذكر أبو زيد طبعة محمد عوام لا بأس فيها، مقابلة على نسخة ابن حجر التي بخطه على عوز أو على فروق، فادركها عليه وحقق الطبعة التي قدم لها الشيخ ذكر. أرجو بيان من هو الحكيم الترمذي، لأني قرأت له كتاب فيه عجب. الحكيم الترمذي له كتاب اسمه نوادر الأصول، والحكيم الترمذي غير محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب الجامع أو السنن المشهور. وكتابه الحكيم كتاب النوادر انفرد الحكيم في إخراج حديث، فقد نصص السيوطي في مقدمة الجامع الكبير على ضعفه. هذه أسئلة في مصطلح، وهنالك أسئلة في حديث يطلب الأخ معرفة صحتها في فضل بيت المقدس، هذه إن شاء الله أرجئها إلى وقتها في الدروس الخاصة في السؤال والجواب بإذن الله تعالى، وهو يوم الجمعة بين المغرب والعشاء في مسجد الإمام الألواني رحمه الله تعالى. هل يجوز لي أن أجلس مع أخي وزوجته والتحدث معها؟ وما هو الحد في هذا؟ الحد الورع والتقوى، وليس الذكر كالأنثى. والله عز وجل كما قال ابن عباس فيما أسند ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عنه في قول الله تعالى في أوائل النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. قال ابن عباس: خلق الله آدم من التراب وخلق حواء من آدم، فجعل هم آدم التراب وجعل هم حواء ابن آدم. فالرجال في مجالسهم في الغالب يتحدثون عن أعمالهم، والنساء فيما في مجالسهن في الغالب يتحدثن عن رجالهن عن أزواجهن. اجتمعت 11 امرأة وتعاقدنا وتعاهدنا على ألا يفتمن من أخبار أزواجهن شيئا، إلى آخر حديث أم زرع. فالشاهد أنك أيها الرجل اهتمامك وشغلك ليس شغل النساء، وأنت لست مثلها، وهذا لا ينقص قدرها. الأصل ألا تجلس معها، الأصل عدم الجلوس، ولا سيما مع قلة الدين وقلة الخلق والأدب الآن والضحك وعدم التقيد بالزينة الشرعية أو اللبس الشرعي. فأنت إن جلست على حذر شديد، أنت على حذر شديد، والجلوس له سنة مع زوجة الأخ، البعد عنه سلامة لك وله ولها. السلامة كل السلامة أن تبتعد عن هذا. وأنا أرى من يتوسع في مثل هذه المجالس لا يسلم من إثم، ولا سيما لما يكون إقاعة الطعام والشراب والجلوس والانبساط، فلا يسلم من يفعل ذلك من إثم. فمن البداية ترتاح الإنسان والله تعالى أعلم. بعض الإخوة يسأل عن يوم عن شهر المحرم الذي نحن فيه،
وشهر الله المحرم من أشهر الحرم، وحقيقة هذا الشهر يذكرنا بانقضاء العمر وسرعة انقضاء الزمن، فهو أول السنة، والسعيد من حاسب نفسه كما كان يقول عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وتذكر مقولة عمر بن عبد العزيز: ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فأعمل فيهما. الحسن يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم مات بعضك. كن دخيلا بوقتك، كن حريصا على أن تتقدم في الخير، املأ وقتك بما يغذي عقلك بالقواعد الشرعية من خلال النصوص، ومما يغذي فطرتك أن تعلم من الكتاب والسنة، أن تعلم من الكتاب والسنة فتبقى على الجادة وعلى السابلة. ومن الأعمال التي يحبها الله تعالى في شهر الله المحرم الصيام، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وقعت مفاضلة بين أهل العلم في صيام عرفة وصيام العشر من ذي الحجة مع هذا الصيام، والمراد هنا أفضل الصيام أي المطلق، فالأمور التي لها تعلق برمضان مثل ست من شوال ولها تعلق بأيام غير داخلة في هذه المفاضلة، إنما هو الإيش الصيام المطلق، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قوله: وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أي التطوع المطلق وليس صلاة الرواتب. فأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. فالصيام حسن من وفق إليه حسن، وقال قتادة وغيره من التابعين: الأعمال الصالحة تعظم، الأعمال الصالحة تعظم في أشهر الله الحرم، ونحن في شهر من أشهر الله الحرم. بعض إخواننا يسأل عما يجري في العراق وما هو الموقف مما يجري، ومثل هذه الأسئلة في الحقيقة تذكرنا بأننا غرباء، وأن أهل الحق وأهل الدين غرباء، وأن بلد العرب في جملتهم هم عراق ومصر، فإذا استثنينا مصر والعراق من العرب لم تبقى إلا ما تحت الحاشية في علم التحقيق، يعني الصلب زال، الصلب زال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا، فالواجب علينا أن لا ننساهم من دعائنا، وإن وقعت نكبة بهم فالواجب الشرعي علينا أن نؤازرهم بما نستطيع، وأن ننجدهم بالذي نقدر عليه، وأن نقدم لهم ما نستطيعه، بل الواجب علينا أصلا أن لا نسلمهم وأن لا نخذلهم وأن لا نسلمهم لعدوهم، ولكننا في واقع هو أكبر منا، فنبرأ إلى الله مما وقع بنا. وأن يضرب الكفار المسلمين مهما كان حالهم ومهما كانت أراضيهم هذا منكر من القول، وهذا أمر لا يجوز فعله، ولا يجوز المساعدة عليه بجميع أنواع المساعدة بأي طريقة من الطرق، لا يجوز بأي حال من الأحوال مثل هذا الأمر. ونصيحتي لطلبة العلم منهم، وهي نصيحة أثرية وردت عن جمع من التابعين، وللأسف وهذا من ضعفنا نقول ما نقول، ثبت في مسند الإمام أحمد في الجزء الخامس صفحة 49 عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. فقال أبو أمامة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالشام. وهذا إسناد حسن له شاهد، وثبت أيضا عن ابن عمر وأيضا عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر وابن عبد الله بن عمر قالا: ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا كان بالشام، فنعم الله علينا تترى. فالحمد لله تعالى الذي جعلنا مسلمين وجعلنا من أهل السنة وجعلنا في بلاد الشام. لا يأتي ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا كان بالشام. قال ابن عساكر وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، والصحيح الموقوف، وأقره ابن رجب في فضائل الشام. وقال العز بن عبد السلام في الترغيب في سكن الشام قال وهو على وقته له حكم الرفع. وثبت في حديث ابن حوالة في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح في الجزء الخامس 33 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ضمن حديث طويل كيف تصنع في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر وصياصي الطرود، تثور وتهيج في سائر أقطار الأرض كيف تصنع فيها؟ فقال عبد الله بن حوالة ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشام. ومع هذا فإن الشام كما ثبت في صحيح إمام مسلم في حديث ذكرته لكم فيما مضى قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. ومع هذا فإن الشام يصيبها الحصار بعد العراق كما ثبت في صحيح الإمام مسلم. ومع وجود الأمن والأمان الشام إلا أن شيئا من الفتن يصيبها. ومن العجيب أن الإمام أبو داود في كتاب السنة في جزء الخامس صفحة 32 أثر رقم 4638 وانفرد بهذا اللؤلؤي في روايته عن أبي داود، وهذه الرواية عزاها المزي في تحفة الإشراف لأبي داود في المراسيل عن مكحول، وهذا لابد أن يكون سمعه من الصحابة. قال مكحول لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. هذا عند أبي داود. لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. وأخمد أبو داود بعده عن أبي الأعيس عبد الرحمن بن سلمان قال سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. هذا في سنن أبي داود في كتاب السنة، بل ورد في مصنف عبد الرزاق في الجزء 11 صفحة 373 والحاكم في المستدرك في الجزء 4 صفحة 504 بإسناد صحيح عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال شكونا إلى عبد الله بن مسعود الفرات وقلة الماء. فقال عبد الله بن مسعود وهذا موقوف له حكم الرافع قال يأتي عليكم زمان لا تجدون فيه قسط ماء، قسطا لا تجدون فيه ملء قسط من ماء، ويرجع كل ماء إلى عنصره ويبقى الماء والمؤمنون في الشام، ويبقى الماء والمؤمنون في الشام. وثبت في مسند الإمام أحمد وعبد الرزاق والطيالسي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة لخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم. ومهاجر إبراهيم إيش؟ من العراق إلى الشام. مهاجر إبراهيم من العراق ترك العراق وجاء للشام. وعلق على هذا الإمام ابن رجب بكلام جميل لا يتسع المقام إليه. ولما سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانئ، وأذكر لطلبة العلم الجزء الأول صفحة 150 برقم 472 سئل عن الرجل إذا كره ما هو من مسكن بأرض فإلى أين ترى له أن ينتقل؟ قال إلى المدينة. قال فغير المدينة؟ قال مكة. قال فغير مكة؟ فغير مكة؟ قال أما الشام إلى دمشق. لأنها يجتمع إليها الناس أي المؤمنون إذا غلبت الروم. الحمد لله الذي جعلنا من أهل الشام، وننصح لأهل الديانة في كل قطر عند اشتداد الفتن المتنفس ومعطي المؤمنين في الشام. هذه أحاديث وآثار ذكرتها على مسامعكم، ولا أتعجل وقوعها ولا أسقطها في غير محالها، ولكني ذكرتها من باب النصيحة والحذر، ولعل الله عز وجل ينفع بما قلنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه ليلة